بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا بنعمه ربنا هناخد مقدمه عن تاريخ الكنيسه القبطيه. هنقعد على خلال محاضرتين ونخلص في الميعاد برده ما تقلقوش. ناخد تاريخ الكنيسه القبطيه كله. طبعا ده زياده جدا وطويل جدا وقصير قوي بالنسبه للوقت اللي قدامنا، لكن احنا هنحاول على قد ما نقدر ناخد لمحة عن تاريخ الكنيسة، او زي ما نقول يعني بندوق حتة من الطبق كده، واللي عايز يقرأ بقى يقرأ. عشان كده اقول لحضراتكم في الاول المراجع اللي ممكن نرجع لها، اللي انا هقول منها الكلام واللي ممكن نرجع لها عشان اللي يبقى انترست يعني وعايز يكمل قراية يكمل. نبتدي من الكتب الكبيرة للصغيرة. كتاب مشهور وكبير قوي عبارة عن حوالي 9 اجزاء لإيرس حبيب المصري في تاريخ الكنيسة القبطية، دكتورة إيرس حبيب المصري. كتاب تاني، كتاب الكنيسة القبطية لأبونا منسة يوحنا، برضو تنيح القرن اللي فات، أبونا منسة يوحنا، تاريخ الكنيسة القبطية برضو. الأصغر وأصغر واللي أنصح حضراتكم ان انتوا تقروه، مش عارف توزع عليكم ولا لأ، بس احنا في دورات تانية كنا دايما نوزعه، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والروحانية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والروحانية لأبونا تدرس يعقوب. ده في جزء تاريخ واخد حوالي اكتر من 3/4 الكتاب، والربع اللي فاضل متكلم عن عقيدة وطقس، بس الكتاب مينلي تاريخ كنيسة ورائع. يعني ده المختصر المفيد يعني to the point فعلا. هو جزء واحد. لو حد عايز يرجع لشرايط او سيديهات انصح حضراتكم بحاجتين. في سي دي مكون من 40 عظة للأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح، مثلث الرحمات، أنبا يؤنس بتاع الغربية بتاع كتاب بستان الروح. 40 عظة متسجلين على سي دي واحد، يعني كانوا 40 كاسيت أيام أنبا يؤنس ما كانش في سي، كانوا 40 كاسيت جمعوهم عملوهم سي دي واحد. التاريخ الكنيسة للأنبا يؤنس المتنيح. في كتاب في خمسة في سي دي تاني يعني عبارة عن 35 عظة عن تاريخ الكنيسة للبابا شنودة. ده more than excellent السي دي ده، ولكن بيحكي تاريخ الكنيسة في 7 قرون الأولى فقط، أما الأنبا يؤنس في 40 عظة بيحكي 20 قرن كله. المفروض كل اللي احنا بنقوله ده بقى هناخد النهاردة في 1:30، معلش هتلاقوني بتكلم بسرعة ومعلومات متدفقة، اعذروني يعني. واللي عايز يرجع للتفاصيل بقى يرجع للكتب دي. في ورق اتوزع علينا عبارة عن ورقتين فيها المختصر اللي انا هقوله. كيف في اسئلة تاني تبتدي نتكلم؟ اولا في 2 دقيقة اكلم حضراتكم. لا، الموجود في الورق ده كلام مختصر جدا، اللي عايز يكتب بس مش هيلحق من الاول اقول لكم مش هيلحق، انا اتكلم بسرعه قوي. خلوها اسمعوها كفايه، واللي عايز ياخد بعد كده السي دي او الشريط او يجيب الكتب اللي انا بقولها. اكتر كتاب قريب من اللي انا بالطريقه اللي انا هتكلم بيها هو كتاب ابونا تدرس يعقوب، اللي هو 3 مرجع انا قلته. اوكي، خش في الجد بقى. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهميه تاريخ الكنيسه، احنا ليه بندرس تاريخ الكنيسه؟ تاريخ الكنيسه هو ذخيره الاباء. يعني لو كان الكتاب المقدس احنا بندرسه بكل شوق كوصايا ربنا وتعاليم ربنا يسوع المسيح للبشر، فيعتبر تاريخ الكنيسه هو الوصيه كما عاشها الاباء. يعني زي ما نقول الانجيل المعاش، يعني لما نقعد نقرأ كتير عن فضيلة المحبة بس نقابل الأنبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، نعرف يعني ايه حبيب مخلصنا الصالح. لما نتكلم عن التوبة وآيات التوبة وبعدين نشوف الأنبا موسى الأسود نفهم يعني ايه كلمة توبة ويعني ايه بتغير الواحد، وهكذا من كل قديس من دول من خلال تاريخه وسيرته نقدر نفهم وصايا الإنجيل ازاي بيعيشوها، ما تبقاش وصايا نظرية. تاريخ الكنيسة يدينا خلفية لقيمة اللي احنا فيه النهاردة. يعني تاني حاجة لما الواحد يقرأ تاريخ الكنيسة وبالذات عصور الاستشهاد او العصور الاولى يعرف يعني ايه تمن احنا النهاردة قاعدين بنتكلم في الكنيسة. عشان افتح لساني واتكلم اجدادي اتقطعت لسانته، عشان نفتح قاعة ونقعد نبنيها ونقعد فيها النهاردة ومعانا ميكروفون كنيسة هدمت واتحرقت واتقفلت، عشان اتعمد واقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد واقول النص بتاع قانون الإيمان ده، في مقابل كده في حوالي 10-20 ألف مصري اتنفوا وماتوا عشان قانون الإيمان ده بس. فمن تاريخ الكنيسة الحاجات دي تكبر في عناية قوي. بأول حاجة تاريخ الكنيسة إنجيل معاش. رقم 2 تاريخ الكنيسة يعرفني قيمة اللي أنا فيه. رقم 3 تاريخ الكنيسة مش بس يديني الخلفية حياة القديسين لكن يديني ايد ربنا اللي مع الكنيسة القبطية بحد خاص يعني او بالتحديد على مر العصور. ربنا مع كل الكنائس ومع كل البشر مسيحيين او غير مسيحيين، يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار، لكن كنيستنا القبطية مش بس ربنا معاها، كنيسة يعني مع مدعوكة في المسيحية، يعني عقيدة طقس تاريخ كنيسة كلامهم سيرتهم. لما نيجي نقرأ مثلا القرن الثالث والرابع نلاقي يقولك الناس في الشوارع بتتكلم عن العقيدة، ده اللي شغلهم، دي المواضيع اللي في دماغهم، يقعدوا قاعدة ما يجيبوش سيرة الناس لكن يجيبوا سيرة القديسين. يعني أي قاعدة أي تاريخ حافل بإيد ربنا اللي مع الكنيسة. فتاريخ الكنيسة القبطية بحد بتحديد جدا تاريخ يعني غني بالروحيات. عايز اقول نشوف في ايد ربنا واضحة جدا. عشان ندرس تاريخ الكنيسة في كذا طريقة، نقول منهم 3. اول طريقة دراسة تاريخ الكنيسة عن طريق القرون، ده اللي هنعمله النهاردة. يعني ناخد القرن الاول واهم الاحداث، القرن الثاني واهم الاحداث، الثالث الرابع لغاية القرن العشرين. وفي طريقة تانية ان احنا ندرس تاريخ الكنيسة عن طريق البابوات، البطاركة، ماري مرقس انيانوس بابا شنودة الثالث. كل واحد كل بطرك من دول ايه اهم الاحداث في حياته. الطريقة الثالثة ان احنا ناخد مواضيع في تاريخ الكنيسة، نتكلم عن تاريخ الاستشهاد، تاريخ البدع والهرطقات، تاريخ الرهبنة. حضراتكم فاهمين القصة دي؟ 3 طرق مشهورة لدراسة تاريخ الكنيسة. الافضل في الوقت القليل ان احنا ندرس الطريقة الثالثة اللي هي بتاعة الرهبانة الاستشهاد كده عشان نعمل موضوعه في التاني. لكن الطريقة احنا نعمل بيها اللي هي الورق اللي مع حضراتكم هي الطريقة الاكاديمية، اذا نطلع منها حافظين تاريخ الكنيسة. فهنحاول ان احنا ناخد ندرسها بالطريقة دي، نحاول بطريقة مبسطة. يعني لو بصينا للقرن الاول الميلادي نحاول نحفظه بكلمة اول لان هو بداية المسيحية. احنا كلنا عارفين ان اول مبشر في مصر كان ماري مرقس، لكن الحقيقة ماري مرقس يعتبر اول كاروز او اول بطرك، لكن كان في مبشر قبله في مصر وكذا مبشر كمان، لكن في مبشر مهم قوي هو العائلة المقدسة. شخصيا العائلة المقدسة قبل ماري مرقس بتاع 30 سنة لأكتر 50-55 سنة جت مصر ودخلوا من عند العريش وبعدين راحوا غاية الغرب خالص وادي النطرون وبعدين طلعوا لفوق وبعدين نزلوا لتحت. عملوا ايه؟ رشموا علامة الصليب على مصر من اولها لاخرها، مبارك شعبي مصر. شعب مصر ولا شعبي مصر؟ شعبي مصر. كلمة شعبي دي في العهد القديم تتقلب بس على بني اسرائيل، يعني دي كانت لغز بالنسبة لبني اسرائيل ان في شعب تاني متقال عليه شعب ربنا. شعب ربنا يعني شعب الله المختار، لكن طلع ان في شعب تاني لينا الفخر طبعا لينا الشرف. لكن زي ما بقول لحضراتكم العائله المقدسه دخلت بركه مصر. عشان كده لما نقرا تاريخ ماري مرقص نلاقي الناس مستوعباه، يكلمهم على واحد كان عندهم يقولهم اه ده احنا جدودنا يقعوا على الايام دي يقولوا الاصنام كلها تهدد فعلا وفاهمين القصه. من ضمن الحتت مثلا اللي عدت عليها العائله المقدسه، احنا مش هنتكلم كتير على رحله العائله المقدسه، لكن مثلا اقرب حاجه لينا الزيتون، عدوا على كنيسه العذراء الزيتون، ازوره وادي النطرون، شجره العذراء بتاعه المطريه اللي عليها الاعلانات في الشارع صلاح سالم، ده كله العزبويه المرقصيه القديمه، ويقولوا حتى العزبويه اسم عزبويه ده لان هي كانت عزبه، والعائله المقدسه مع اديه عليهم لقوا فلاحين بيرموا ويبذروا ويبتدوا زراعه البطيخ، وهم العائله المقدسه هربانه وجاي وراها اليهود. فلما جم عند الراجل الفلاح ده قالوا له هيجي ناس ورانا يسالوا عليك، على راجل وست راكبه حمار وشايل عيل، قول لهم هم كانوا عندنا هنا لما كنت لسه بزرع البطيخ. قال لهم ماشي، هقول لهم ده فعلا اللي حصل. ربنا يعمل معجزه ان بعد يومين الناس دول جم فعلا بس يلاقوا البطيخ ثمر، عمل بقى بطيخ يتاكل يعني. فقالوا له في ناس عدوا عليك؟ قالوا اه عدوا ايام ما كنا بنزرع البطيخ. فطبعا الناس اليهود قالوا خلاص يبقى ست شهور على الاقل، وابتدوا يلفوا في اجزاء تانية ويجروا، العذراء ويوسف النجار كانوا جنبيهم يعني. ومن هنا جت كلمه عزبه يعني عزبوي. راحوا كمان المحرق مثلا تحت خالص، تحت خالص اسيوط بقى وجبل الطير والمحرق. وفي المحرق يقولوا هناك اسس ربنا يسوع المسيح اول مذبح. يعني المذبح بتاع دير المحرق ما جاش بطرك ولا اسقف دشنه، لان ربنا يسوع المسيح نفسه هو اللي دشنه. دي كانت المغاره اللي كان ربنا ويوسف والعذراء قاعدين فيها. ويمكن كنت هناك من فتره وكنا بنزور الدير، فالراهب اللي هناك بيقول لنا فوجئنا في يوم لقينا جايين هيئه الارصاد بتاعت مصر وبتبني مبنى للارصاد الجويه لزق في سور الدير. فقلنا لهم يعني احنا سايبين الدنيا كلها عشان نيجي الصحراء تقوم جايين تبنوا جنبينا؟ فقالوا لهم اصل احنا عملنا خطوط العرض والطول بتاعت مصر، لان مسبح المحرق في وسط مصر. فابونا يقول تذكرنا الايه اللي بتقول سياتي يوم ويكون لي مسبح في وسط مصر، بس جت بالحرف يعني. حضرتك كنت عايز تسالي حاجه؟ يهود ورومان الاثنين علشان هربوا من هيرودس. وراهم. علشان كده احنا بالنسبه لنا لينا الفخر ان اللي بدا المسيحيه في مصر ربنا يسوع المسيح نفسه، اللي بنى اول كنيسه ودشن اول مذبح الطفل يسوع. علشان كده احنا بالنسبه لنا يمكن مصر او ارض مصر واخده جزء كبير جدا من الكتاب المقدس، يعني تاني بلد في الذكر بعد بني اسرائيل في العهد القديم. وكمان في العهد الجديد المكان الوحيد اللي خرج منه ربنا يسوع المسيح بره اسرائيل او بره ارض الموعد يعني كان هو مصر. فضل يا دكتور.
حضرتك بتقول ان علشان تواجد المسيح في
المحرق عمل مصر عشان تواجده؟ لا، هو كان اللي نقرا رحله العائله المقدسه نلاقيهم في عند المحرق دخلوا جوه مغاره، وربنا الطفل اللي هو عنده تقريبا كان عنده سنتين حاجه زي كده ابتدى يتكلم مع امه العذراء مريم، قال هنا هيبقى مكان ليا وده هيبقى مذبح وهيبقى فيه رهبان، وكان فيه حجره ولا ده هيبقى اول مذبح، وحط ايده وطبعها على المكان، واللي يروح هناك يشوف الطبعه دي.
ايد ولا رجل؟
ايد. الرجل ده في حته ثانيه، حته اسمها سخا. المهم نكمل القصه بتاعتنا. فاول مبشر في مصر نقدر نقول العائله المقدسه، اول بطرك ماري مرقص. واحنا عارفين ماري مرقص دخل في اسكندريه وكان الحذاء مقطوع ودخل عند راجل اسكافي وثني المفروض فرعوني يعني دولة البطلمية بقى، فلقى بيقول ايها الاله الواحد لما اتخزقت ايديه بالمخراز. فماري مرقص استغلها قال له تعرف الاله الواحد؟ قال له انا اعرف ان في مفيش غير اله واحد. سنين هو ما عرفوش، قال له انا اقول لك انا بقى، وشفاه الاول عشان يؤمن بالكلام اللي هيتقال، وبعد كده قال له واصبح انيانوس اول اسقف بقى وهيبقى تاني بطرك. يبقى نقدر نحفظ القرن الاول كلمة اول مبشر العائلة المقدسة، اول بطرك ماري موروس، اول اسقف انيانوس الاسكافي، اول كنيسة. يقال ان اول كنيسة هي بيت انيانوس نفسه، لكن اول كنيسة بمبنى كنسي يقال ان هي المرقصية بتاعت اسكندرية، وده كان المكان اللي كان بيتجمع فيه يعني المسيحيين ايام ماري موروس وانيانوس الاسكافي. وناس تانية تقول ده المكان اللي استشهد فيه ماري موروس، وكانوا يسموها، تلاقوا مكتوب عند حضراتكم اول كنيسة اخر سطر في القرن الاول مكتوب البولي كاليا، لا نشطب لام يه دي ونخليها البو كاليا بس، بو كاليا. ايه حكاية البوكاليا دي؟ يقولوا ان ده المكان اللي استشهد فيه ماري موروس اللي هو بقى الكنيسة المرقصية بتاعت اسكندرية دلوقتي، ويقولوا سموه بوكاليا لان كلمة بوكاليا يعني راعي بقر، والمكان ده كانت بتاع بهايم يعني، وجابوا ماري موروس يموتوه فيها، وكانوا حتى بيتلفظوا عليه بألفاظ عنيفة. ليه اقرأ سيرة ماري موروس؟ يعني يقولوا نجيب الحيوان بقرة ده نموته مع البقر اللي زيه يعني. فسموا المكان ده البوكاليا، وبقى أول كنيسة واحتفظت باسمها كنيسة البوكاليا. بصفتنا ناس ممكن نقرأ تاريخ الكنيسة كتير، هتلاقوا في القرن الأول والثاني يذكر دايما كلمة البوكاليا دي، فذهبوا إلى البوكاليا وأحضروا كذا عند البوكاليا. كتب التاريخ دايما تقول كلمة البوكاليا دي، البوكاليا اللي هي أول كنيسة اللي هي مكان استشهاد ماري موروس أو مكان الصلاة لأيام ماري موروس، واحدة من الاثنين مش باين قوي أني. وناس تقول لا ماري موروس استشهد في الحتة، لو حضراتكم تعرفوا اسكندرية كويس، في ميدان سبورتينج في كنيسة مارجريت سبورتينج، وفي الإبراهيمية، وفي سان مارك، وفي هناك مدرسة سان مارك كبيرة. الساحة اللي قدام سان مارك دي يقال ان دي برضه يعني ناس تقول ان دي المكان اللي استشهد فيه ماري موروس، هو مكان مدرسة سان مارك دي. يبقى احنا قلنا كده كذا، اول قلنا اول مبشر العائلة المقدسة، اول بطرك ماري موروس، اول اسقف انيانوس، اول كنيسة الاسم العلمي بتاعها بقى البوكاليا دي. في حاجه كمان قلناها في النص، اول مذبح، مذبح المحرق، صح كده. يتقال ان في مصر كمان اتكتبت الرسالة الاولى لمعلمنا بطرس الرسول، يعني رسالة بطرس الاولى يقال ان بطرس جه مصر وكتبها في مكان حصن بابليون، كان ده كان هو مستقر فيه ومكان كنيسة المعلقة دلوقتي، وكتب فيه رسالته الاولى من هناك. ويتقال كمان ان كتب انجيل مرقس برضو في مصر، يقال بعض ينسبها القصة دي ان ماري موروس اللي هو يعتبر اول الاناجيل كتب في مصر، يبقى نزود اتنين اول بقى، اول رسالة لبطرس واول انجيل في الاربع اناجيل اللي هو انجيل مين؟ انجيل معلمنا موروس. ماري موروس لما جه مصر كمان مش بس اسس اول كنيسة ورسم اول اسقف، لكن عمل اول مدرسة اكليريكية او اول مدرسة لاهوتية في التاريخ. لما جه مصر لقى في مدرسة فلسفية كبيرة في اسكندرية وبيتعلم الفلسفة اليونانية والحكمة العالمية يعني، هو ما لغاش الكلام ده لكن خده وعمده استوعبه، وعمل كنيسة، عمل آسف مدرسة هو كمان تدرس العلوم برضو المادية العلمانية ومعاها الجانب الروحي، يعني يدرس فلسفة ومنطق وموسيقى وهندسة ورياضيات كل حاجة، ومعاهم كمان العلوم اللاهوتية. وهتصبح بقى مدرسة اسكندرية دي منارة بعد كده، يجوا ناس من الغرب ومن الشرق يتعلموا فيها ويطلع منها البطاركة. ونسمع بقى في القرن الثاني دلوقتي عن أوريجانوس وإكليماندوس وبانتينوس وأثينا هوراس والبابا ديمتريوس وأثناسيوس الرسولي والبابا بطرس ختم الشهداء، البابا ديوسكوروس، الأسماء الكبيرة دي كلهم كانوا مديرين، أغلبهم كانوا مديرين لمدرسة اسكندرية، كان هي اللي بيتخذ منها البطرة، كان دايما اللي يبقى مدير مدرسة اسكندرية ده يعني مدير المدرسة اللاهوتية او الكليريكية غالبا يبقى هو البطرة. بعد كده اسسها ماري موروس ورسم او عين عليها اول مدير، وكان اسمه زي مكتوب عند حضراتكم يوستوس، وهيصبح بعد كده يوستوس ده البطرك رقم 7 في تاريخ البطرك، البطرك السابع. يبقى احنا قلنا اول كتير بقى كده، اول مبشر العائلة المقدسة، اول كاروز او اول بطرك ماري موروس، اول اسقف، اول مدير لمدرسة اسكندرية يوستوس، اول كنيسة بوكاليا، اول مذبح المحرق، اول رسالة لمعلمنا، اول انجيل. تمام. طيب ما ده اللي يقال، يقال كتير قوي بيرجعوا كده. تلاقوا ابونا تدرس مثلا قايل كده, في ناس قالت كده وناس قالت لا. باي ذا واي كده في ناس تانية زارت مصر غير ماري مرقس, يعني تقروا مثلا في السنكسار على حتة ماري مرقس, يعني ماري مرقس جه وبطرس يجوز, يعني تلاقوا في السنكسار مثلا مكتوب عن القديس سمعان الغيور, سمعان مش بطرس, سمعان الغيور التلميذ التاني بتاع ربنا يسوع المسيح اسمه سمعان برضه. سمعان الغيور تلاقوا في السنكسار بتاعه مكتوب ان هو جه مصر. القديس ابولس, عارفين ابولس, انا لبولس وانا لابولس, ابولس جه مصر. لوقا لما بعت الانجيل بتاعه بعته لمين؟ لواحد اسمه, هو ابتدى الانجيل بتاعه قال له الكلام الاول ايها العزيز مين؟ توفيلوس. توفيلوس ده كان فين؟ كان في اسكندريه هنا في مصر. فمصر كانت حاجه عامله زي مركز بالظبط كده, فعادي ان كذا حد يمر عليها ويقعد وكده. في حاجات قبطيه كتير. القرن الثاني زي ما حفظنا القرن الاول بكلمه اول, نحفظ القرن الثاني بكلمه ثاني او اثنين عشان يعني نفتكر. يعني انا اصلي طبيب وعشان نخش الامتحانات لازم الواحد يحفظ نفسه بسرعه كده, فغاوي الطريقه دي مش كده ولا مش قوي؟ مش كله عشان مش عارف اذاكر كويس فلازم اعمل اي حاجه تفكر. فكرنا التاني نحفظه بحاجتين وكل واحده منهم اتنين برضو. ايه اول حاجه؟ بطرك اسمه من كلمتين, البابا ديمتريوس الكرام. البابا ديمتريوس الكرام يعتبر اشهر بطرك في القرن التاني, طبعا في بطرك كتير يعني بس احنا عشان نحفظ. البابا ديمتريوس الكرام كان انسان فلاح عنده كرم بيزرع في عنب, والبطرك اللي قبله كان كبر وعجز وقرب يتنيح, فظهر له ملاك وقال له اللي هيخش لك بكرة مع عنقود عنب ده هيبقى البطرك اللي وراك. تاني يوم الاخ ديمتريوس كان لسه مش بطرك ولا حاجة, كان راجل عادي بيدور في الحقل بتاعه لقى فيه عنقود عنب طلع بكورة في وقت بدري عن المعتاد, فقال اخده قدمه لربنا كبكورة الصمر, يعني زي ما الناس متعودة تقدم اول حاجة لربنا. يعني امين ربنا هي يقدمها ازاي يعني؟ اديها للبطرك. فراح واخد العنقود ودخل على البطرك. البطرك اول ما شاف المنظر قال للشمامسه امسكوا الراجل ده, ده يبقى البطرك اللي ورايا. هو راجل فلاح ولا ليه في اي حاجه. وبعدين الناس اللي قبله دول كلهم كانوا مديرين مدرسه اسكندريه, يعني فلسفه تلاقي, علم نفس, هندسه وروحيات كمان وحاجه على اعلى. وهو مش بس ملوش في كده, ما بيعرفش يقرا اصلا, ما بيعرفش يقرا, ما بيعرفش الف من كوز الذره يعني زي ما بيقول. فقال له انا ما ينفعش, قال له ربنا اللي قال لي كده وربنا هيغلط. وفعلا فتره قليله وتنيح البطرك وترسم ديمتريوس بطرك على اسكندريه باسم البابا ديمتريوس الكرام رقم 12 في تاريخ البطرك. بابا ديمتريوس الكرام كان قدامه عوائق كتيره. اولا ما بيعرفش يقرا ولا يكتب, فكان في نظر الشعب يعني اضعف بكتير من البطرك اللي قبله. ومش بس كده, كان الاصعب بقى ان البطرك اللي قبله كلهم كانوا بتوليين, هو كان متجوز, حاجة يعني يبدو ان ربنا مختار غلط خالص. لكن لا, اتاري هو عايش مع مراته دي كاخوات, يعني هو عايش راهب معاه. فظهر له ملاك في مرة وقال له انت دلوقتي بقيت بطرك, السر ما بينك وما بين مراتك ده كان حاجة بينك وما بين ربنا صحيح, لكن دلوقتي انت تعصر الناس, الناس لازم تبقى عارفة عشان تديك اهمية البطرك زي اللي قبليه ما يضايقكش كمان. فقال له اعمل ايه؟ فقال له يعمل ايه؟ صحي تاني يوم بعد ما خلصوا القداس, خد الجمر النار بتاع الشورية وعباه جوه لبسه وجوه لبس مراته برضو, وبقى هما الاثنين عاملين زي العليقة, من الدنيا مولعة جواهم ما بيحصل لهمش حاجة, هم متمشيين كيعملوا زفة جوه الكنيسة, كانوا بيزفوا حاجة في الكنيسة صورة او غيره. فالناس كلها بصة المنظر ومستعجبة على الاخر, قال لهم انتوا مستعجبين بعد ما وقف بقى الناس سكتت تسمعوا بقى, كانش حد بيسمعوا قبل كده. لو انتم مستغربين من المنظر, احنا ما تلمسناش النار لان لاجل طهارتنا, ربنا عمل بس كده علامة عشان تصدقونا. وابتدى يكلمهم وكبر قوي في نظرهم بعد كده البابا ديمتريوس الكرام. بابا ديمتريوس ما اكتفاش بكده, لكن قال انا كمان ما اعرفش اقرا ولا اكتب. فابتدى يستقدم علماء ومدرسين يعلموه ويقولوا كل يوم في البطريركية. شوفوا من اصراره مش يقول ربنا اختارني كده خلاص يبقى هو راضي بالبساطة, لا لا برضه يتعلم فاش حاجة. وبقى يجيبهم كل يوم اللي يعلمه فلك واللي يعلمه قراية واللي يعلمه, وهو مفيش خالص مش بتعلم حد اي حاجة. الراجل حتى اللي بيعلمه القراية والكتابة يقول له مش ممكن, يعني الكلام بيقول لك بسيط قوي مش فاكر احنا خدنا ايه تلاقوا حكاية كوميدية جدا لما تروح في القصة يعني. والمدرسين يعني يتعبوا منه وهو نفسه تعب من نفسه، فابتدى يصلي ربنا جامد يقول له يا رب انا قلب يعني انا مقفل خالص كده، لو انت عايزني ما اتعلمش خلاص. فظهر له يوميها ملاك برضه وقال له الحل انك كل ما بيجي لك المدرسين دول حضرتك بتقعد على كرسي البطريركية عامل فيها بطرك وبتقعد المدرسين دول تحت رجليك يعلموك. انت بطرك صحيح بس انت بتتعلم، بكرة تقعد المعلم على الكرسي بتاع البطريركية وانت بتقعد تحت رجله. يقول لك تاني يوم فعلا عمل كده وربنا فتح ذهنه وابتدى يتعلم العلوم والقراية وغيره، لحد ما البابا ديمتريوس الكرام ده هو اللي يعمل للكنيسة بعد كده حاجة اسمها الحساب الأبقطي. الحساب الأبقطي ده الحساب اللي بنحسب من خلاله عيد الفصح بيجي امتى، وبالتالي عيد الميلاد هيجي امتى، وبالتالي نعيد احنا عيد حد القيامة يجي انهي حد في السنة، بيتغير كل سنة بناء على دورة الشمس مع القمر مع النجوم، نرمي نصهم في البحر ونضرب في اتنين حاجات معقدة كده تطلع رقم في الاخر نعرف منه عيد القيامة يجي امتى. قصة معقدة جدا قريتها ما فهمتش منها اي حاجة، لكن هو بابا ديمتريوس هو اللي حطها. فمعنى كده ان هو تقدم جدا في العلوم، تقدم جدا في الحسبة، لدرجة ان في مجمع نقيا بعد كده يطلعوا قرار 318 اسقف بتوع نقيا يقولوا الكنائس بتوع العالم كلهم يتبعوا قانون ديمتريوس الكرام في تحديد عيد القيامة، وكلنا نمشي ورا كنيسة اسكندرية هتحددوا امتى، بطرك بتاعها هيحددوا لنا وهنمشي وراه. اللي عمل كده كان راجل في الاصل امي. فبابا ديمتريوس الكرام نعرف عنه كلمتين، ان هو كان اميا وكان بتولا لكنه اصبح عالما برغم انه كان متزوجا، يعني رتبوها زي ما تيجي، يعني كان متجوز بس ما كانش متجوز، وكان امي بس بقى عالم، يعني برضو حاجتين عشان نفتكرهم يعني. في القرن التاني كمان نفتكر غير بطرك من كلمتين، نفتكر مكان من كلمتين. مدرسة اسكندرية اللي انشأها ماريمورقس في القرن الاول، في القرن التاني بقى اصدهرت قوي واصبح ليها مديرين مشهورين ويعملوا تفسير للكتاب المقدس وحاجات عقيدة وطقس وحاجة يعني عليت قوي. ظهر مثلا الناس اللي حضراتكم تسمعوا عن جروب هنا في الكنيسة اسمه الابولوجيتكس، ابولوجيتكس المدافعين، هما متسمين على اسم ناس ظهروا في القرن الثاني من ضمن مدرسة اسكندرية كان اسمهم الابولوجيتكس برضو، المدافعين عن الايمان المسيحي في مقابل الوثني. دلوقتي يمكن هما متبانين فكرة الالحاد باعتبارها يعني الوثنية القديمة يعني، لكن هي الاسم حتى الابولوجيتكس ده اسم مشهور في التاريخ، ظهر تقريبا في القرن الثاني، اتسمى عليه واتبعه ناس كتير قوي من اللي هنجيب ذكرها دلوقتي. واحد من الناس دول مثلا بس مش مكتوب عند حضراتكم اسمه اثينا هوراس او اثينا هوراس او غورس، ده كان انسان فيلسوف وثني من مدرسة الفلسفية في اسكندرية، وكان شغله الشاغل دحض المسيحية وإثبات إن هي حاجة غير منطقية وغيره. وفي بداية دحضه للمسيحية ابتدى يقرأ الكتاب المقدس، والغريب أنه تحول من قرايته للكتاب المقدس لإنسان أجنست وعايز يكذبه لواحد اتغير تماما وأثر في الكتاب المقدس جدا، لأنه كان صادق مع نفسه جدا مش بيتحدى وخلاص، هو بيدور على الحق فعلا. فتغير أثينا هوراس وبعد كده شوية شوية بقى مسيحي، شوية شوية بقى مدير لمدرسة اسكندرية المسيحية بقى مش الفلسفية الوثنية، وأصبح من ضمن جروب المدافعين اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده. فضل.
هي مدرسة اسكندرية الوثنية تحولت
إلى؟ لا مش هي مكان تاني، بس أنا مش عايز أدخل في التفاصيل برضو، لكن مدرسة اسكندرية ابتدت مبنى لكن هي ما لسيتش على مبنى. يعني إيه؟ يعني يقول لك أصبح أوريجانوس مثلا أينما وجدت مدرسة اسكندرية. يعني إيه؟ يعني زي ما نلاقي مثلا دلوقتي الانبا فلان او ابونا فلان، هو منين ما اتحرك راح عمل مدرسة، عمل مؤتمر، عمل وعظة، الناس تتحرك حواليه، فهو هو المدرسة. يعني هو ممكن يتنقل النهاردة في حتة بكرة في حتة تانية، ومع العلماء برضو يجيبهم يعلموا الهندسة والفلسفة وكده، يروح حتة تالتة بكرة. ابتدت الاول المبنى بعد الاضطهاد بالذات في القرن الثاني، اتهدى المبنى وبقى التحرك للشخص ويروح حتت زي مؤتمرات كده.
انا بسأل حضرتك لانه في اقاويل وشائعات بتقول ان ماري مرقس واتباعه من المسيحيين الاول هم اللي حرقوا المدرسة القديمة بتاعت
لا خالص، بسبب بسيط، لأنهم كانوا مضطهدين، ما فيش أي قوة في إيديهم. القرن الثاني مليان اضطهاد، مليان اضطهاد. يعني الاضطهاد ابتدى من أول نيرون. نيرون كان سنة 67 ميلادية تقريبا، حرق روما، وبعد ما حرق روما اتهم فيها المسيحيين، وابتدى يمسك المسيحيين بتهمة ان هما اللي حرقوا روما. ودي السنة اللي مات فيها، استشهد فيها بولس وبطرس، بتهمة ان هما زعماء المسيحيين اللي بيحرضوا المسيحيين ان هما يحرقوا روما. فمن اول نيرون سنة 67 ميلادية، والقصة دي موجودة، استشهد بولس وبطرس وكل القديسين واحد ورا التاني لحد هنا في مصر على ايد نيرون. وماري مرقس نفسه اتجر واتسحل في شوارع اسكندرية كلها لانه مسيحي، فمنين هيجيب قوة يحرق بيها وغيره؟ لا، مدرسة اسكندرية عايزين، اذا كنت قلت اسينا هوراس مش لازم نفتكره، لكن عايزين نحفظ اتنين مشهورين في التاريخ في القرن الثاني من مديرين مدرسة اسكندرية. واحد اسمه اكليماندوس وتلميذه اسمه اوريجانوس، دول كانوا مديرين مدرسة اسكندرية رقم 6 و7. اكليماندوس مشهور جدا في التاريخ، يسموه يعني زي ما بولس الرسول يسموه فيلسوف المسيحية، برضو اكليماندوس يدوله نفس الاسم فيلسوف المسيحية، وساعات يدوله اسم تاني ابو الرمزية. يعني ايه ابو الرمزية؟ يعني يمكن ابتدى فكرة انه ينص يبص على النص الكتابي نظرة رمزية، يعني يبص للعليقة يطلعها العذراء، يبص للسامرية يطلعها النفس البشرية. فاهمين الفكرة؟ يعني ابتدى يخش في اعماق النص ويبتدي يقول للناس انتوا ممكن تاخدوا موضوع مش قصة المسيح، ده انتوا تبصوا بقى على الكنز اللي وراه، ويطلع رموز. يبص مثلا على السامرية يقول السامرية راحت عند البير وراحت الساعة 12 الظهر، والتلاميذ سابوا المسيح ومشيوا، وقال لها انا عايز اشرب، وبعد كده ما شربش، وبعد كده يقول اللي يؤمن مني يطلع من جنبه ينابيع ماء حي. نقول له ايه اللي ايه نص؟ اه دي قصة السامرية. لا مش قصة السامرية، دي قصة خلاص النفس البشرية، ده المسيح على الصليب. نقول له صليب ايه وبتاع؟ يقول له ايه الساعة 12 عايز اشرب، يجري من جنبه مية، التلاميذ مش جنبه، ما يرضاش يشرب، ده الصليب. فعلا اه صحيح، حدش خد باله. هو ابتدى بقى القصة التفكير ده، يخش في كل نص، يخش في اعماق ويغوص جواه. اكليماندوس من ضمن الرموز بتاعته، يمكن هو اللي عملنا الرمز بتاع السمكة بتاع المسيحيين. يعني كان اياميها في اضطهاد عنيف زي ما بقول لحضراتكم، وكان الواحد ما يقدرش يفتح بيته حتى الواحد، يعني مجرد ان حد يخبط على الباب، لو فتح الباب، لو هو الراجل ده وثني من حقه يموت المسيح اللي جوه، ومفيش تهمة لكده، يعني مباح ان الوثني يموت المسيح من غير ما يتحاكم. اللي طلع الامر ده كان واحد اسمه امبراطور تراجان. من ضمن الحاجات اللي هو عملها، عمل رمز السمكه ده. فمثلا اتنين يكونوا قاعدين بيتكلموا، فواحد مش عارف اللي قدامه ده ايه، يقوم على الارض كده على الرمل، يقوم عامل بصبعه كده نص دايره، فاللي قدامه لو يعني فاهم القصه يقوم مكمل الحركه كده، فتبقى عامله اللي هي المنظر كده ده، فيفهم ان اللي قدامي مسيحي. يعني لو اللي قدامه ما فهمش ومعاه خلاص عدت، او مثلا راح هاو دعم كده عامل له عينتين وبق اي حاجه، خلاص اللي قدامي ده مش مسيحي مش فاهم حاجه، يحرص في الكلام بقى. لكن الفكره دي اللي هو الحرف او اسم السمكه اللي هو اخسوس ده، يسوس خريستوس، ايوس ايوس ايوس، يسوع المسيح ابن الله مخلصنا، اللي طلع الفكره دي واحد غاوي رمز اكيد، يعني فهو كان اكليماندوس ده. تلميذه يقال ان هو التلميذ الذي تفوق على معلمه، تلميذه ده كان اوريجانوس. وأوريجانوس المشهور في التاريخ باسم العلامة أوريجانوس، أصبح مدير المدرسة الإسكندرية، مدير المدرسة الإسكندرية، يعني فلسفة تلاقي شعر منطق روحيات، وهو عنده 18 سنة تحت قاعد شيوخ منهم هيطلع بطاركة وهو المدير بتاعهم 18 سنة. كان عبقرية في التاريخ يعني، وتبحر جدا في التفسير الرمزي ورا معلمه، لدرجة انه شوية ابتدى يعني يشت حبتين. يعني من ضمن الحاجات مثلا يقول تفسير الرمز، يقول في سفر التكوين الاصحاحات الاولى اللي هي يعني شجره ومش شجره والحيه بتكلم حواء وبتاع، دي قصه رمزيه يعني، لكن هو ما حصلش كده، ده تلاقيها كانت خطيه زنا ولا حاجه، فيعني ضايقت ربنا، كان معقوله يعني عشان اكلوا من شجره؟ لا، ده الشجره دي مجرد رمز للانسان لا مش الدرجة دي أوريجانوس، هي شجرة وحصل كده وده كانت الجنة فعلا و... لا لا ما تخلوش الموضوع كده، ما تخلوش الموضوع ايه، هو ربنا قال كده، هو ربنا ما سمعنا الكلام ده من حد قبل كده. يقول مثلا ربنا ده رحوم جدا، ربنا ده إذا كان هيرحم الإنسان الخاطي ولو تاب أكيد هيرحم البشر كله. آه ده كده نخش في عمومية خلاص، مش بس كده. يقول ده مش بس كده، ده أكيد هيرحم الشيطان كمان، الشيطان هيجي وقت ربنا هيرحمه ويروح السماء ويبقى العالم كله في السماء، شياطين وملائكة وناس أشرار وناس أبرار كتير كده زيادة. فعشان كده وعشان أسباب أخرى كتيرة مش هنقعد نتفصل ندخل تفاصيلها يعني، لكن أبسطها مثلا ان هو بالرغم ان هو كان عليه شوية اعتراضات كده او يعني الكنيسة برضو متحفظة شوية في تعليمه، في بعض تعليمه، كان مرة الباتراك كان بابا ديمتريوس الكرام برضو بعته علشان يحل مشكلة في الهند ويرجع منها على فلسطين، كانت في ساعتها هرطقات منتشرة في الهند. شوفوا برضو باتراك اسكندرية مسؤول عن العالم كله، سمع في مشكلة في الهند يبعت أوريجانوس يحلها، زي ما يكون يعني بقى اللي هو الباتراك بتاع الدنيا كلها، كانوا يسموه كده بطرك المسكونة، بطرس اسكندرية ده. فيروح إريجانوس يحلها ويرجع على فلسطين يقعد شوية في فلسطين، وما كانش أسيس ولا غيره، إريجانوس كان إنسان علماني عادي، ويقعد يوعز الأسس والكهنة والأسقفة بتوع فلسطين، فالبطرك بتاع أنطاكيا يعجب بيه جدا ويرسمه أسيس. مين ياخد على خطره من الحركة دي؟ البطرك بتاعنا بابا ديمتريوس. يقول له انت تبع مين بقى ان شاء الله؟ انت مش انا البطرك بتاعك تترسم ازاي بره الأوروشية بتاعتنا وبره بلدنا من غير ما تاخد رأيي؟ مش بس كده، ده بابا ديمتريوس عليه تحفظ عليه، كون ان هو اداله منصب كهنوتي بمعنى كده الكنيسة معترفة بكل اللي بيقوله. لا هي الكنيسة مش معترفة بكل اللي بيقوله أوريجانوس، بالنسبة حتى لحد النهاردة أوريجانوس انسان عظيم جدا في تفسيره للكتاب المقدس، ولكن في بعض الاجزاء شت في التفسير الرمزي زيادة. يعني لما تقرأ حتى الأوريجانوس اللي دخل في الرمز زيادة ما تاخدوش تفسير، خدوا تأمل ماشي تأمل، لكن لو لقيت الموضوع سرح شويه. بس هو عامه كتب التفسير اللي بتنزل ما بتحطش فيها الحاجات اللي فيها لخبطه الأوريجانوس، علشان كده بالظبط يطلق عليه لقب علامه وليس قديس. برغم كده احنا نديله كل التبجيل، وأوريجانوس ليه اتباع كتير وليه محبين، واحد زي يوحنا ذهبي الفم يعني يموت في حاجه اسمها أوريجانوس، فضل يدافع عنه كتير والكنيسه وقفت قالت له يوحنا انت كويس، أوريجانوس ملخبط، مش معنى كده مش هيروح السماء، يروح السماء لكن ما نمشيش ورا كل تعليمه. والاسباب تانية كتيره مش بس السببين دول، لكن اسباب تانية كتير خلت الكنيسه تطلق عليه لقبه على العلامه ده. أوريجانوس عشان نبقى عارفين علامه استفهام في التاريخ برضه، يعني انسان علامه رائع جدا، لكن ايه الظروف اللي يعني اياميها وليه من ما تصالحش، ويا ترى لما تنيح كان محروم ولا لا، او كان متصال، يعني شويه علامه استفهامات كده. في واحد على فكره يشبهه جدا اسمه العلامه ترتليان، ده من الناس اللاتين، يعني اللاتين يعني تبع أغسطينوس وإمبروسيوس وكده في روما واليونان. ترتليان كان كده تبحر جدا ودخل في الرمزية زيادة جدا، وبرده الكنيسة في الآخر الكنيسة الجامعة مش الأرثوذكسية برده تلقبه بالعلامة ترتليان، ما يقولوش عليك قديس ترتليان، هو علامة وكلامه حلو بس نلخبط شوية برده في بعض الحاجات. علامة ترتليان طلع مفهوم الجهاد الزيادة، ولازم الواحد يتعب نفسه بزياده وربنا هيقبل الواحد على قد تعبه، والنعمه ملهاش اي دور، الكنيسه حرمته. يعني مش عشان احنا كنيسه ارثوذكسيه نقول ان الجهاد مهم مع النعمه فنهتم قوي بالجهاد، لا النعمه مهم. ترتليان اتحرم لانه ركز على الجهاد زياده عن اللزوم، واعتبر ان الصوم والتقشف والنسك الزياده قوي هو ده اللي هيخلص الانسان. لا مش هو ده اللي هيخلص الانسان، اللي هيدخل السماء الحياه دم المسيح، يتبعه جهاد ولازم يكون في جهاد واعمال صالحه ماشي، لكن من غير المسيح اعمل زي ما تعمل مش هتخش السما برضو. هو يقول لا اللي يتعب نفسه يبقى يحاول يحب الناس اقصد يعني ان الكنيسه تبقى فايقه الحاجات دي قوي، وعلى طول تهمش اللي يلخبط في العقيده، لان اللي هيمشي وراهم هيبوظ اجيال كامله، فاللي يلخبط في العقيده الكنيسه توقف له، اللي يعمل خطيه الكنيسه ممكن تعديها يتوب عنها وخلاص فاش حاجه دي ربنا يسامح الكل، لكن عقيده لا نقف عندها. احنا اوريدي كده بقالنا ساعة على ربع ولسه في القرن الثاني، فمن فضلكم هنأجل الاسئله لغايه الاخر واحاول اجاوبها في الاخر مع كل حد لوحده اللي عايز يسال، لكن نحاول اجري في الكلام بسرعه. ناخد القرن الثالث وبدايه الرابع وناخد بريك. القرن الثالث نحفظه بثلاثات برضه، احنا قلنا القرن الاول مش هراجع بقى، القرن الثاني اتنينات برضو مش مهم، لكن القرن الثالث نحفظه التلاتات برضو. هو الاول نديله عنوان هو قرن الاستشهاد والرهبنة، وبهذا الترتيب مش بالترتيب العكسي، مش الرهبنة والاستشهاد. ليه؟ لان الاستشهاد كان شديد جدا لغاية زمن دقلديانوس، حضراتكم عارفين طبعا دقلديانوس، والأباطرة اللي قبله كان تقريبا 9 أباطرة وهو رقم 10 فيهم، يقولوا 10 حلقات بتوع الاستشهاد، وشبههم بال10 قرون اللي شافهم يوحنا للتنين بتاع سفر الرؤيا. دول 10 أباطرة الرومان اللي عذبوا المسيحيين، كانت عذبات صعبة وكل واحد يزودها. يعني الأولاني نيرون يموت المسيحيين بتهمة روما، اللي وراه يجي يقول لا تهمة روما وإيه وبتاع إيه، كفاية إن هو مسيحي يموت، اللي وراه يقول لا مش بس يموت ده يتعذب، اللي وراه يقول لا مش بس يتعذب ده يتعذب هو واهله لحد ما ينكروا الايمان، اللي وراه يقول لا مش بس كده ده يدفع فلوس ونعذبه ونسيبه عايش متعذب عشان ما حدش وثني يرضى يبقى مسيحي. يعني ما واحد يبقى وثني وجاره عشان بقى مسيحي يعني ما بيشوفش بيها ورجليه مقطوعه وعياله ومش عارف فيهم ايه، وطبعا مش يرضى يبقى مسيحي. فابتدى كل شويه الامور بتزيد لحد دقلديانوس بقى مش بس يعذب المسيحيين، يتفنن في تعذيبهم كمان. يعني ابتدى بقى يعمل الهمبازين بقى والنار والماء زيت المغلي وحاجات بقى يعني قمه يعني الشر. ده كانت ايام الاستشهاد. ففجاه في التاريخ يجي واحد اسمه قسطنطين، وقسطنطين يشوف رؤيه في السماء صليب، وربنا يقول له بهذا تغلب، فيقوم عامل علامه الصليب على كل الجيش بتاعه، كلهم يدقوا علامه الصليب على الدرع والخوذة وبتاع ويكسبوا في الحرب، ويرجع يدور على الصليب هو وامه الامبراطوره هيلانا، ويجيبوا الصليب ويرجعوه ويلاقوه تحت الكوم، القصه اللي احنا عارفينها، ويرجعوه كنيسه القيامه. ويطلع قسطنطين من بعد ما كانت الوثنيه بتموت كل يوم 10,000 20,000 واحد مسيحي، تصبح الديانه المسيحيه ديانه مسموح بها، مش بس كده الديانه الرسميه للدوله. ويطلع مرسوم سنة 313 مشهور جدا في التاريخ اسمه مرسوم التسامح الديني او مرسوم ميلان بتاعت ايطاليا، يطلع قسطنطين في قرار ان المسيحية هي الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية. الله الله الله، مرة واحدة كده كان الناس لسه عايشين في زمن الاضطهاد وهم يحضروا زمن قسطنطين، حاجة غير عادية. والكنائس تتبني وتترمم، عمل ربنا عجيب. بس مش بس كده، يعني تخيلوا حضراتكم واحد كان كل يوم يروح الكنيسة يقفلوا الابواب ويعملوا القداس في السر، ويطلع مثلا خاله يطلع ماري جرجس، وابن عم جوز يطلع ماري مينا، وبعد كده مش عارف مين دول قرايبه، كلهم استشهدوا على اسم المسيح واجسادهم موجود، ومرة واحدة بقى هو في سلام وبيصلي كل يوم مفيش مشاكل. فبالتالي هو متربي من صغره على انه مستعد يموت عشان المسيح دي سهلة. يعني لما تقرأ حضراتكم الوعظات بتاعت الناس دول في الكنائس، وعظة يوم الحد مثلا للبابا ديمتريوس الكرام، تلاقي الوعظة عبارة عن ايه؟ يا جماعة لو دخل علينا الناس دلوقتي موتونا كلنا، ما نهربش احنا مسيحيين كلنا مع بعض. تلاقي واحد مثلا كليماندوس يتكلم الناس يقولهم خلي بالكم السبت الجاي في حلقة استشهاد في انصنة، هيجي الوالي موت المسيحيين كلنا هنتقابل رحلة، يعني تحس ان هو رحلة مؤتمر، هنتقابل الساعة 6 الصبح محدش يتأخر، كلنا لابسين ابيض، هنعمل قداس من 6 لـ 8، وبعد كده هنطلع على الاستشهاد كله لابس ابيض. تلاقي بقى زفة ناس خارجة بقى من القداس، ما فيش يصرفهمش بالمية، هم يطلعوا على طول، الشماس في الاول ماسك الصليب صف وراه جلاليب بيضة طالعين على الاستشهاد، والامبراطور ولا الوالي واعد يلاقي صف جاي له كده. انتين تعملوا ايه؟ مبسوطين قوي كده بقى، احنا مبسوطين رايحين السماء. يقولهم سماء انتوا رايحين للسيف؟ لا انت محطة بس رايحين السماء، شايفين اللي وراك. فناس عايشين بهذا المفهوم مرة واحدة لقوا الدنيا بقت سماحة وجميلة فخارجين بفكر الموت، فاتقلبت عندهم من فكرة الموت بالسيف لموت برضو عن العالم بس في الصحراء بقى. فبالتالي زي انطونيوس طلع ابو مقار وراهم عشر، تلاقي مثلا ابو مقار تحتيه 10,000 راهب، ايه بيجوا بسرعة كده ليه؟ ما متربين على كده، وأزورة رهبات عمرانة مليانة ناس، وفي منهم بتوليين وفي منهم ما كانوش بتوليين، في منهم كانوا متجوزين عادي، ومتجوز حياته ربنا بعد كده يبقى حياته ربنا في الدير برضو. يعني كانت قصة هناك اياميهم قاعد انا ميت عن العالم بتطلع زي ما تطلع الروح الجميلة زي اللي احنا نعم دي. ده انا بقول كل الكلام ده عشان نوصل للنقطة دي. اذا الرهبانة بدايتها مش هروب من الاضطهاد, خلي بالكم هي بديل للاضطهاد, هي بديل للاستشهاد مش هروبا منه. بدليل في التاريخ كله معروف مرسوم ميلان بتاع قسطنطين تسامح الدين, ده كان سنة كام؟ 313. انبا انطونيوس اب الرهبان اول ما بقى ليه تلاميذ, صحيح طلع لوحده سنة 305 قبليها فعلا, لكن يوم ما بقى ليه تلاميذ وناس عايزين يتركن هو صلع للصحراء من 305 قعد سنة 335 قافل على نفسه في مغارة 35 سنة متوحد. الرهبان وناس عرفوا سمعوا عنه وتلموا حواليه وبقوا تلاميذ ليه سنة 335, يعني بعد مرسوم ميلان بكم سنة؟ 22 سنة. القصة ما كانش فيه اضطهاد خالص. ابو مقار بكل تلاميذه طلع امتى؟ 325 ابو مقار. الانبا بخوميوس بعديهم هما كمان بعشر سنين. انبا شنودر كل اباء الرهبان واوج الرهبانة وبدايتها بعد مرسوم ميلان وبعد تسامح الدين. مش بس اقول لكم مرسوم ميلان تسامح الدين هتقولوا ده في روما ما وصلش ما عملش, انا دي كل وقت مفاجأة. سنة 318 مصر اول دولة في العالم تعلن الديانة المسيحية الديانة الرسمية للدولة. 318 اول بلد في الدنيا, يعني زي ما يبقى في بلد ديانتها الاساسية كذا, مصر كديانة مسيحية هي الديانة الرسمية مش الديانة الاولى حتى, الديانة الرسمية كل اللي فيها مسيحين. يعني كان في وثنية طبعا لسه ما مش ممكن هتنتصر مرة واحدة لحد النهاردة في وثنية. فالناس دي خرجت تترهبن مش هروبا ابدا, بدليل ان هما نصهم استشهد اساسا. يعني نص الرهبان دول كان بيطلع عليهم بربر وثنيين العصر العربي غيره يستشهدوا مش فرقة. انبا موسى انبا انطونيوس نزل ايام الاستشهاد يشجع الناس, لولا ان ربنا رجعه عشان يبقى مع اثناسيوس قالوا لا انت مالكش في الاستشهاد, هو كان يشتهي الاستشهاد. ابو مقار انبا بشوي قديس ارسانيوس كل الناس دي كانت يعني اللي استشهد منها واللي كان نفسه يستشهد, كانتش قصة كده. تاني حاجة كانت الرهبانة ليست هروبا برضو غير ان ايه ليست هروبا من الاستشهاد, ليست هروبا من الفقر. نص اللي ترهبنوا كانوا اغنية الحقيقة, مش نصهم يعني الاغلب, يعني بانطونيوس كانت نص بني سويف دي بتاعته 300 فدان في بني سويف دي انا مش عارف دي تبقى قد ايه, يعني بني سويف كلها تقريبا بتاعته هو بس, وابوه مات ومالوش غير اخت يعني بتاعته هو الوالي يعني تقريبا. ماكسيموس ودوماديوس ولاد الامبراطور, القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك, القديسة إيلاريا بنت الامبراطور زينون, القديسة أنا سيمون. ايه ده؟ يبقى قصة مش قصة فقر طبعا, كلها ادعاءات ملاش اي. عارفين التاريخ ده برضو من ضمن اهمياته اللي يدرسه يعني يلاقي الامور محلولة, يعني الناس بتجيب الكلام ده منين؟ او كان مثلا من ضمن برضو الحاجات الادعاءات يقولك كان طمعا في الكهنوت والاسقفية والبطريركية. الحقيقة الانبا انطونيوس نفسه ما كانش قسيس, كان انسان عادي, وكانت الرهبانة منفصلة تماما عن قصة الكهنوت دي. الكهنوت في سكة والرهبانة دول ناس عايزين يعيشوا في الصحراء يصلوا لربنا, دي حاجة تانية. ابو مقار اترسم بالعافية قسيس وما كانش بيعمل اداديس, يقول لك كان ياخد رهبان بتوعه يروحوا يصلوا في نتريا عشان في قسيس هناك. نسمع مثلا في تاريخ ابو مقار تاريخ برية وادي النطرون اللي فيها 20,000 راهب يقول لك الانبا يؤنس اسقف شرهيت, اسقف واحد او يقول لك قمص حتى اسف مش اسقف قمص شهيت, يعني في كل ال 20,000 راهب دول ما فيش واحد مرسوم, لا هو لوحده يعمل لهم اداديس يلمهم يعمل دول مجموعه قداس ثاني يوم هنا ثالث يوم هنا, فيش غيره هو الوحيد مرسوم قسيس. انبا بخوميوس تقروا عنه في سيرته ما عنده 10,000 راهب تحت ايديه برضه, يطلع الصعيد يجيب لهم قسيس متجوز في الصعيد يجي يعمل لهم قداس. طب وانت انبا بخوميوس ولا انا ولا حد من عيالي كلهم رهبان دول ولا واحد منهم قسيس؟ قصه ملهاش. اول بطرك كان في الاصل راهب البطل رقم 39 ايام الدولة العباسية الاموية اسف، يعني 38 بطرك مش اي علاقة ما كانش اي علاقة بالرهبانة، ولا واحد من البطرك اللي بقولهم دول كانوا رهبان، كانوا ناس عاديين واتخذوا من العلمانية او مدير مدرسة اسكندرية بعد كده يبقى بطرك، لكن الرهبانة ما كانش بيبص على حتة الكهنوت دي خالص خالص، كلها برضه زي ما بقول حضراتكم ادعاءات ملهاش اي لازمه ملهاش من اي صحه. يعني بعديها بتحاول تلات قرون اتغير الامبراطور وجاه واحد اسمه الامبراطور جستنيان غير الدنيا خالص، هنجيله في القرن الثالث. زي بقول لكم بقول لحضراتكم هم تلات حاجات كل واحده منهم تلات نقط. اول حاجه منهم الاستشهاد، معلش انا طولت شويه في الحته اللي فاتت دي عشان كانت مهمه بس احنا في التاريخ نبقى فاهمينها. الاستشهاد عايزين نحفظ تلات اشخاص، دقلديانوس وحافظينه الحمد لله، وبدايه الحكم بتاعه اتاخد بقى هو سنة واحد قبطي صح، واول سنة الحكم بتاعه كان سنة 284 284 248 دي سنة واحد قبطي، عشان كده فرق ما بين سنة الميلاد وسنة الشهداء دلوقتي 284 سنة، احنا 1724 و 2008 284 سنة فرق، لان بداية التقويم القبطي المسيحيين قالوا نبتدي بايه، فلقوا لقوا ان دقلديانوس ده اكتر واحد وصل الناس السماء، يعني ده راجل عظيم ده كان بيسهلها قوي، ناخد اول سنه للحكم بتاعه تبقى سنه واحد شهداء، وفعلا 284 دي سنه واحد شهداء. اخر واحد اللي بنسميه البابا بطرس خاتم الشهداء، هو مش اخر شهيد لكن اخر واحد في الاستشهاد الجماعي، انتوا عارفين حكايته، بابا بطرس خاتم الشهداء اللي كان يصلي، كان بطرس رقم 17 كان يصلي ويصعب عليه جدا المسيحيين اللي بيموتوا من ولاده، كان قلبه رهيف جدا ويصعب عليه قوي، يبقى بيرعى العيلة دي وشايف ابوهم بيتذل ودي امهم خدوها موتوها، فغير ان هو عارف الناس دي بتروح السماء وكل حاجة بس قلبه وجعه، يعني عياله اللي بيرعاهم ولاده، فكان يصلي ربنا دايما يقول له رب اجعلنا انا اخر واحد يموت فيهم، خلي معدية ينتهي عصر الاستشهاد، لحد ما في مرة فعلا سمع ان الامبراطور طالب يموته، الامبراطور جه جديد وقال انا لو موتت البطرك هقضي على المسيحيه، هو ما صدق الحمد لله قوي قوي، وراح رايح مسلم نفسه للراجل قال له موتني وكفايه، انت لو موتني هتقضى على المسيحيه فعلا، موتني وخلصنا، فخدوا حبسوا ليلتها المسيحيين كلهم دري وعملوا مظاهره وبتاع وهربوا بقى بطرس، راح رجع تاني يوم بالليل، الكلام ده كان الساعه تاني يوم بالليل عشان ما حدش يشوفه، اتخفى ورجع للراجل قال له موتني بسرعه قبل ما بكره يطلع، وخده وموته في نفس المكان اللي استشهد فيه ماري مورس اللي هو كنيسه البوكاليا دي، هي نفس المكان مدفون هناك لحد النهارده، اللي يروح هناك المرقسيه القديمه يلاقي هناك 48 بطرك مدفون، لان ده كان مركز البطريركيه من بعد ماري مورس، ده بقى كرسي البطرك، 48 بطرك مدفون هناك منهم بابا بطرس، تلاقوا بقى انيانوس جسده هناك وكل البطر بابا ديمتريوس الكرام كل دول، مثلا يوسف لا مثلا يوسف هنا جابوه هنا في العباسيه الكادرائيه بتاعه البابا شنوده، لما ابتدى يبقى الكرسي بتاعه هنا هو بابا كارلوس جابوا جسده تحت، ده لان بابا بطرس زي ما بقول لكم كان صعبان عليه قوي، ومش بس كده لازم نقول حاجه برضو ان كان في ناس كتير من كتر الاضطهاد بتنكر المسيح، يعني لما عيالي لقوا ابوهم وامهم اتبهدلوا بتاع خلاص وثانيين وثانيين، صحيح في منهم بيطلع ابانوب وبيطلع قديسين لكن في منهم بيستسلموا وفي ناس كبار برضو بيستسلم، انا برضو واحد قلبه يتقطع في كتاب كده اسمه الاستشهاد في المسيحيه للانبا يوانس، تلاقوا كاتب نسخ من حاجات لقوها في الفيوم وبتاع سقوق مكتوب فيها واحد بينكر المسيح اعرفوش ويلعنه ويعمل وانا هبقى وثني وكده، ورق متلاقي كان في ضعف طبعا مش كلنا يعني كنا قديسين طبعا كتير، فبطرس كان قلبه وجعه قوي على الناس دي، وفعلا يوميها يقولوا الامبراطور كان حالف حلفان انه هيفضل يموت المسيحيين لحد ما الدم يوصل لركب الحصان، فالحصان اليوم ده يظهر كبيجري يتزحلق ولا غيره، فالركب جت على الدم جه على ركبته، الحراس يظهر في منهم حد كان يعني صعب عليه قال له الدم وصل للركب اهو، فقال خلاص انا نزلش كلمتي تاني انا كده هوقف الاضطهاد، وفعلا بابا بطرس بقى اصبح يلقب في التاريخ باسم البابا بطرس خاتم الشهداء. ثالث واحد نعرفه في سير الشهداء واحد اسمه القديس يوليوس الأقفهصي، يوليوس الأقفهصي ده مشهور ليه؟ لان هو كاتب سير الشهداء، تلاقوا مثلا في الافلام فيلم ماري مينا وماري جرجس، وتلاقوا في واحد ساعات يطلعه المخرج كده بيكتب السيرة ويقف مع ابنه بيقول له احكي لي حكايتك مش عارف ايه. هو ده القديس يوليوس الاقفاص، كان عايش في العصر القرن الثالث ده، ودايما لما يلاقي في واحد كده بقالهم كتير بيعذبوه ما بيحصلوش حاجة وبتاع، يعرف ان ده ربنا عايز يعني وراه قداسة معينة، فيروح بقى يكتب سيرته وياخد جسده ويحافظ على العظام بتاعته وهكذا. هو عشان كده هو ليه بركة كبيرة في الكنيسة.
هو اللي عمل
السيكسر؟ لا مش هو اللي عمل السيكسر، هو اللي جمع سير الشهداء بس. بخصوص الرهبانة نحفظ ثلاثة تانيين، الآباء الأول في الرهبانة، وهم الثلاثة كتبوا عن بعض: الأنبا بولا أول السواح، الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، والبابا أثناسيوس الرسولي. هو مكتوب تبع الرهبان بس ما كانش راهب، هو كان تلميذ للأنبا أنطونيوس، يعني بابا أثناسيوس الرسولي. يعني يقول أنا كنت يكتب كده، يقول أنا كنت كان لي الشرف أني كنت أغسل يدي أنطونيوس، يعني كان تلميذ لي، يعني قعد 3 سنين تلميذ لي بس ما كانش راهب، ما كانش من الرهبان. لو قلت لحضراتكم ما فيش حد من البطاركة كان رهبان غير يعني رقم 39 بابا أثناسيوس، كانش راهب، لكن عاش 3 سنين مع الأنبا أنطونيوس، تعلم أصول الرهبانة وتعلم أصول الحياة الروحية بالأكتر. البابا أثناسيوس هو اللي كتب لنا سيرة الأنبا أنطونيوس، كتب كده كتاب اسمه حياة أنطونيوس، موجود في المكاتب اللي عايز يشتريه، حياة أنطونيوس بقلم مش فلان الفلاني بقى، بقلم البابا أثناسيوس الرسولي. بابا أثناسيوس كاتب على المعلم بتاعه الأنبا أنطونيوس. الكتاب ده هو الكتاب اللي غير حياة واحد بعدهم بقرنين اسمه القديس أغسطينوس. قديس أغسطينوس كان إنسان ملحد يعني مستهتر، عايش في شمال أفريقيا، وأمه القديسة مونيكا بتعيط عليه ليل نهار، لحد ما يعني بفضل المعلم بتاعه كان اسمه القديس إمبروسيوس، بفضل تعليمه ابتدى يهتم شوية، سمع عن كتاب حياة أنطونيوس بقلم أثناسيوس الكبير أثناسيوس الرسولي، قرأ كتاب حياة أنطونيوس وكان هو القشة يعني اللي أزمت ظهر البعيد زي ما بيقوله، يعني اتغير جدا بعد هذا الكتاب لما شاف قداسة الراجل ده اللي هو الأنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس بعد نياحته أصلا كتابه ده في حد ذاته يغير الناس، إنجيل معاش، إنجيل يغير. فالثلاثة كتبوا على بعض، أثناسيوس كتب عن الأنبا أنطونيوس، والأنبا أنطونيوس كتب عن مين؟ على الأنبا بولا. وعلى الأنبا بولا احنا عرفنا حكايته منين؟ ما هو من الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس زار الأنبا بولا ساعة ما جاله فكرة ان انت اول واحد تيجي الارض، تيجي البرية، فربنا قال له لا، في واحد اعظم منك، الارض ما تستحقش ان يعيش عليها، راح خد بركته بدل ما تقول كده. راح زار الأنبا بولا، لقى الأنبا بولا مستقبله وعرف ان هو طبعا جاي له، وساعتها الغراب جاب له رغيف كامل بدل نص رغيف، كلوا هما الاثنين، والأنبا بولا قال له انا قربت اتنيح، انا عارف وقتي، وانت ربنا بعتك عشان تعرف بس بيا، يعني زي ما ربنا بيعمل مع كل السواح، السواح مرطرطين بس ربنا يبعت قبل ما يتنيحوا كده حد بس يروح يقول لنا اسمهم على الاقل يعني. والأنبا أنطونيوس يدوبك يوم راجع الأنبا بولا يقول له انا عايزك كفن بلبس بابا بتاعت الايام دي. مين البابا؟ قال له ده تلميذي سهلة، بابا أثناسيوس. قال له طب جيب لي لبسه، فراح يروح لبابا أثناسيوس يجيب له لبسه، ويرجع عليه الأنبا بولا ساجد وتنيح بوضع السجود ده، وهو لابس لبس الليف بتاع النخل اللي كان عامله لنفسه، ياخده يكفنه بلبس بابا أثناسيوس ويحتس بيه. أنبا أنطونيوس عنده بتاع 90 سنة يعني، فلقى ربنا بعيت له جاهز أسدين حفرين المكان، راح حط جسد الأنبا بولا ودفن الأنبا بولا، وخد لبس الليف بتاع الأنبا بولا ده الدال تاني للأنبا بابا أثناسيوس. بقى بابا أثناسيوس يلبسه في الأعياد، في الأعياد يلبسه في الأعياد، يعني بابا أثناسيوس لبس لبس الأنبا بولا، والأنبا بولا خد لبس البابا أثناسيوس. لحد النهاردة البابا الأنبا بولا ما تلاقوش جسده، يعني يروح دير الأنبا بولا يقول لك هنا يرقد جسد الأنبا بولا، بس هو مش موجود. أجساد السواح كلها كده، اللي يروح أي دير يشوف دير ده مبني، يعني مثلا دير الأنبا بلمون السايح مثلا، تلاقوا في مكان مغارته كده مكتوب ان دي مغارة الأنبا البابا الأنبا أبا قديس أبامون بلمون السائح، وهنا يرقد جسده، بس الحقيقة هم ما لقوهوش ولا حاجة لما حفروا، مفيش جسد هنا. ومعظم السواح لحكمة أو لأخرى ربنا ما بيزرش جسدهم، ما نعرفش ليه، لكن يمكن تكون حاجة زي موسى، يعني موسى من كتر عظمته، موسى النبي يعني من كتر عظمته ربنا أخفى جسده عشان اليهود ما ياخدوش يعبدوه يعني، أو يعني إكراما لي يعني يجوز. لكن معظم السواح كده فعلا أنبا توماس السائح، تلاقوا عظام تلاميذه لكن هو هو يعرفوا دي المغارة بتاعته اصلا، دي مغارته يعني. الأنبابولة المكان المحطوط بالرخام تحت ده، دي مغارة الأنبابولة اصلا، مش لازم جسده. هو مكتوب في السيرة انه على باب المغارة الأنبا أنطونيوس لقى أسدين، بس جسد حفره ما لقوهوش. أنبا ايه؟ لا دول اولاد الأنبا توماس الساح، اولاده الرهبان بتوعه. لا الرهبان بتوعه، الرهبان بتوعه اللي تحت دي بتوع الدير بتوعه، وتلاقوا معظم السواح كده. الأنبا بولا يلقب بأول السواح، الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، والأنبا بابا أثناسيوس الرسولي يلقب بالرسولي لأنه يحافظ على الإيمان الرسولي. طبعا الرسولي دي بتطلق آخر واحد يتلقب بالرسولي مين؟ بولس. يعني هم التلاميذ يتقال عليهم رسل وعليهم بولس عشان شاف المسيح. بعد كان فيش رسل خالص، فيش حاجة اسمها رسل، لكن يجي أثناسيوس يقول عليه رسولي لأنه هو حافظ على الإيمان الرسولي. لولا أثناسيوس، نعم طبعا، ويقولوا لولا أثناسيوس لكان العالم كله أريوسيا، لأنه هيحارب بدعة أريوس، كان الناس كلهم تنكر المسيح لولا أثناسيوس إنه وقف، وربنا طبعا ما سمحش على قد يعني. آخر حاجة نقولها قبل البريك بقى، طالما جبنا سيرة القرن الثالث قلنا حاجتين، استشهاد ورهبانة، كان في حاجة ثالثة بدعة بخصوص الثالوث في القرن الثالث برضه عشان تتحفظ بالسهولة. هرتقى بالضبط كده، الأصح نقول هرتقى. بدعة بخصوص الثالوث في القرن الثالث طلعها واحد اسمه سابيليوس. سابيليوس ده كان راجل دمه خفيف كده، قال انتوا وجعين دماغكم وقايلين ثالوث وواحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، وجعين دماغ الناس، موضوع صعب قوي، هو ربنا واحد وخلاص. قالوا ايوه ما هو ربنا واحد بس ثلاث اقانيم، هو قال عن نفسه كده. هي عم ما قالش على حاجة. بص في زمان في العهد القديم كان اب، في العهد الجديد بقى ابن، وبعد ما صعد بقى روح قدس ليه جوانا. ايه رأيكم سهلة حلوة؟ فالناس قالت له اه صحيح فعلا، العهد القديم اب، اه كان الاب هو فعلا اهم حاجة، في العهد الجديد الابن اللي شفناه وروح قدس الجوانا، اه انت كلامك حلو يمشي. والناس مشيت وراء، كلام بسيط ماشي حلو، لكن الحقيقة مش الحقيقة، مش دي الحقيقة. يعني هو طلع ربنا اقنوم واحد، ليه صورة الاب وليه صورة الابن وليه صورة الروح القدس؟ لا ربنا ثلاث اقانيم متميزة لكنه واحد في نفس الوقت، ازاي ما نعرفش هي كده، لكن هو قال عن نفسه كده. هنقول احنا لا، العقيدة المسيحية هي اعلان اللي ربنا بيقوله بنقوله. انا تجسدت، يبقى ربنا في عقيدة اسمها التجسد. انا ثالوث، في عقيدة اسمها تثليث، اللي هو قاله بنقوله، قال عكسه هنقول عكسه، بس هو اللي قاله هنقوله. فانت يعني هو مكتوب انه ثالوث، بس انت عشان عايز تسهلها تخليه واحد، لا قولها زي ما هو قايلها. ان شاء الله ما نفهمش، مش مهم نفهم، بس هو قايل ايه، هدي مهم. اختم بهنا ليه؟ لان في الوقت ده طلع واحد يحاربه بقى. بص بقى اللي هيجي ده، واحد يحاربه يقول لك ده غلط، انا بدافع ضد السابيليوس، السابيليوس ده هيودي المسيحيه وهيدمرها. مين الرجل اللي بقى؟ اريوس. واريوس يقول ربنا اب، وابن خلقوا الاب عشان يخلق بالناس، وروح قدس تحل فينا. يعني عشان يقاوم سابيليوس قال دول ثلاثة متميزين، لكن بص على الابن وطلعوا اقل من الاب، الاب هو اللي خلقه. ايه ده بالكلام ده؟ يقول لا هو اسمه خالق اه، بس برضو مخلوق، يعني ربنا هو اللي خلقه عشان يخلق الناس. الاب اكبر بالابن اه، الابن اقل من الاب في كلامه اه. لا الكنيسة كلها وقفت له، كان ده ما نعرفوش، انت هتدافع ضد سابيليوس عشان تكسبنا وبعد كده تهرتك انت الاخر. في العصر ده طلع البطرك بتاع اريوس، كان قسيس في اسكندرية، كاهن. البطرك بتاع اسكندرية في الزمن ده كان مين؟ البابا بطرس خاتم الشهداء، بابا بطرس اللي جبنا سيرته من شوية ده. يوميها او يعني اسف مش يوميها، يعني لما ظهرت البدعة دي، بابا بطرس شاف رؤية، شاف ربنا يسوع المسيح جاي له في رؤية كده ولابس لبس بس مقطع ومتعور ولبسه مقطع، فبص المسيح صعب عليه المنظر قوي، قال له ايه يا رب اللي عمل فيك كده؟ قال له اريوس مصدق ثيابي، يعني قطع الكنيسة، يعني احرمه من، او يعني اداله الوصية انه يحرمه. فقام بطرس وهو اول واحد يحرم اريوس، مش اثناسيوس، اول واحد يحرم اريوس كان بابا بطرس خاتم الشهداء. وبعديه اوصل لوراه البطرك اللي بعده كان اسمه بابا أرشلاوس رقم 18، قال له أريوس ما تقبلوش في الكنيسة، أنا حرمته ما تدخلوهاش، لأنه أريوس كان متفوق يعني مفوه جدا، يكسب الناس، يعمل أشعار وتراثيل حلوة دمها خفيف بس فيها العقيدة الغلط جواها، فقال له ما تقبلوش في كنيسته ولا تقبل تعليمه. أرشلاوس قبل الكلام وترسم بطرك بعد بقى بطرس، بقى البطرك رقم 18، وجيه أريوس قال له أنا ندمان على اللي قلته وأنا غلطان، أنا مش عارف قلت كده إزاي، ومثل التوبة قدام أرشلاوس. البابا أرشلاوس رجع أريوس للكنيسة، وأريوس مجرد ما بقى كاهن تاني رجع على ضلالته الأولى، فده يعمل اجتماعات صغيرة فكبيرة فكبيرة ينشر بها عقدته، لحد ما زي ما بقول لحضراتكم كاد العالم كله أن يكون أريوسية، ده اللي هيتعمل على أساسه مجمع نقي لأنه أزعج العالم كله. يرشاء ربنا أن البابا أرشلاوس ما يقعدش في كرسي البطريركية، كان أقل بطرك قعد في التاريخ غير 6 شهور ويتنيح، ويجي وراه البطرك رقم 19 البابا ألكسندروس اللي هو التلميذ بتاعه بقى أثناسيوس. بابا ألكسندروس يرجع ويسمع عن أريوس واللي عمله، ويعرف ان بابا بطرس كان موصي أرشلاوس عن الموضوع ده، وأرشلاوس ما مسكش باللي قاله بطرس، بابا بطرس يوم يحرم تاني أريوس في مجمع نقيا اللي هناخده بعد البريك ان شاء الله.